مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها سلفي دماج يتهمون الرئيس اليمني بخيانتهم وبيعهم للحوثيين، وأكثر من 50 أسرة نازحة جراء غزو الحوثي لأرحب. وفي العراق عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات بغداد، وقوات المالكي تواصل قصفها للفلوجة. وفي الملف السوري نتابع، قبل اسبوع من جنيف 2 وتيرة المعارك تتصاعد بسوريا، والمقداد يؤكد استخبارات غربية تتصل بدمشق لمناقشة التعاون الامني. اهلا بكم مشاهدي الكرام الى مزيد من التفاصيل والتحليل والتعليق حول هذه الانباء وغيرها داخل حلقتنا اليوم من استوديو صفا وضيفنا الكريم الاستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون. مرحب بك سيد.
اهلا وسهلا بك.
اهلا بك. اسمح لي نقرأ خبرا بعده نشاهد التقرير ثم ننتقل الى تعليق. اكد الناطق الرسمي باسم السلفيين بمنطقة دماج اليمنية سرور الوادعي ان ما عمله الرئيس هادي لم يكن احدا يتوقعه، بعد ان فوض اهالي دماج لاخراج الحوثيين وفك الحصار عنهم، واذا بنا نخرج نحن. واتهم الوادعي الرئيس هادي بالشراكة مع الحوثي في الاستيلاء على صعدة، مؤكدا ان ما فعله باهل دماج سيظل وصمة عار في صفحته على مدى التاريخ. مشاهد التقرير. اكد الناطق الرسمي باسم السلفيين بمنطقة دماج اليمنية سرور الوادعي ان ما عمله الرئيس هادي لم يكن احد ليتوقع، بعد ان فوضه اهالي دماج لاخراج الحوثيين وفك الحصار عنهم، واذا بنا نخرج نحن. وقال الوادعي: فوضناه كي ينصفنا فظلامنا، لقد كان الرئيس السابق ارحم بنا بعد ان تصدى لكل الضغوطات التي حصلت عليه لاخراجنا، مشيرا الى ان الرئيس هادي سلم دماج بكل بساطة للحوثيين على طبق من ذهب، وقدم اخر معقل للدولة لقمة سائغة لهم. واتهم الوادعي الرئيس هادي بالشراكة مع الحوثي في الاستيلاء على صعدة، مؤكدا ان ما فعله باهل دماج سيظل وصمة عار في صفحته على مدى التاريخ. يأتي ذلك في وقت غادر زعيم جماعة السلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن الشيخ يحيى الحجوري المنطقة مساء الثلاثاء برفقة 60 من معاونيه ومعه قيادات معهد دار الحديث السلفي. وقال رئيس اللجنة الرئاسية المكلف بوقف القتال في دماج يحيى منصور أبو إصبع إن 4 مروحيات عسكرية وصلت إلى دماج ونقلت الحجوري و60 من مرافقيه إلى صنعاء للقاء الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، على أن يتم نقلهم لاحقا إلى محافظة الحديدة غربي اليمن. وأكد أبو إصبع أن ما بين 4 و7 آلاف من السلفيين من غير أبناء دماج وحتى بعض من سكان دماج وشيوخها سوف يغادرون المنطقة. يأتي هذا بعد أن قتل أكثر من 210 أشخاص باعتداءات الحوثيين ضد السلفيين وأهل دماج منذ بدء الاعتداءات الحوثية على أهل دماج في يوم 30 من شهر أكتوبر الماضي. وفي السياق ذاته مشاهد الكرام، أكد مصدر محلي بمدينة أرحب أن قرابة 50 أسرة بكامل أفرادها اضطرت للنزوح في المناطق من المناطق التي سيطر عليها الحوثي وميليشياته المسلحة بشمال أرحب إلى العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة. وبحسب يمن بريس أن 50 أسرة من قرى أزلتي ذيبان وبني علي شمال أرحب هجروا منازلهم بعد دخول مسلح الحوثي إليها وقيامهم باحتلال عدد من المنازل. وأفاد المصدر أن ميليشيات الحوثي قامت بتفجير 3 منازل في بني علي، بالإضافة إلى أنها تتخذ من عدد من المنازل الأخرى مأوى لمسلحيها القادمين من خارج أرحب. وفي السياق ذاته، لا يزال التوتر سائدا في مناطق أرحب الشمالية وبالتحديد في منطقة أيال عبدالله التي تشهد استعدادات من الطرفين بعد مواجهات اندلعت قبل 20 يوما بين مسلحين حوثيين وأهالي قبيلة أرحب أسفرت عن سقوط 4 قتلى وعدة جرحى في صفوف القبائل. أستاذ محمود، يعني تخيل رئيس دولة عبد رب منصور هادي، هناك ميليشيات مسلحة خارج سلطة الدولة لديها أسلحة ثقيلة، لديها جيش كما هو الجيش اليمني النظامي، تقتل في صعدة كما تشاء، يعني تريد تشيعها كما تشاء، تحاصر دماج منذ 2 وربما منذ 3 أشهر بدأ القتل يعني بقوة في دماج لتدمير هذه القرية. فإذا بنا نفاجأ بذلك الرئيس، بدلا من أن يحمي هؤلاء يعني المظلومين إذا به يأمرهم بأن يهاجروا ويتركوا وطنهم وأرضهم وبلدهم التي ربوا فيها لصالح هذه الميليشيات المسلحة. كيف تقرأ هذا الأمر؟
نعم، يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده في انه اللي بيحصل في اليمن له اكتر من تفسير، وتلك التفسيرات في النهاية يعني بتجتمع عند نقطة معينة ربما تظهر الصورة لاحقا. انا عايز اقول دلوقتي انه كنت بتكلم انه مفيش حليف سني دلوقتي موجود للامريكيين، وبدأ الامريكيين بعد اتفاقهم مع ايران يبحثوا عن حليف اخر اسلامي، ووجدوه في الايه، في الحليف الشيعي ممثلة في ايران. ايران لم تبرم اتفاقا مع الغرب او مع امريكا يتعلق بمشروعها النووي فقط، وانما بنفوذها في المنطقة، في المنطقة
نصيبها من التورت.
وهناك الشيء المدهش ان في تساهلات امريكية يعني صادمة في هذه المسألة. يعني الرئيس
على صالح حلفائها القدامى.
الرئيس اوباما يعني عندما شاء ان يعطل ضربته اللي كانت متوقعه ضد سوريا، لجأ الى الكونجرس لانه عارف ان الكونجرس ممكن يرفض. لكن يعني عندما شاء ان يبرر اتفاقه مع ايران اتخذ من الاجراءات القانونية تكتيك قانوني
وخبالة ما يدعو الكونجرس الموافق،
لا يتجاوز الكونجرس. يعني مثلا من ضمن شروط الموافقة الاتفاق مع ايران ان في 6 شهور لجميع الاطراف لاثبات حسن النوايا. انا ما بعرفش حسن النوايا، مش عارف، انا مش تفسيرها دلوقتي يعني. مقابل انه ايران تخفض نسبة التخصيب اللي ايران عندها ل20%. مقابل ده ايه بقى؟ تكافئ ايران بايه؟ تكافئ بايران ان يتم الافراج عن اموالها المجمدة لدى
الدول الغربية وامريكا،
الدول الغربية وامريكا على وجه التحديد،
ويسمحوا لها بتصدير النفط،
لا بسقف معين يجيز للرئيس الامريكي ان يوقع عليها بدون رجوع الى ايه؟
الكونجرس.
يعني بدل ما يقول لك مثلا ايه 1000 دولار يقول لك 50 دولار
مثلا.
رئيس الجمهورية، الرئيس الامريكي هناك يجوز له بالتوقيع على اقل من 1000 دولار مثلا يعني. فهم يعني اتفقوا على انه يعني في لعب موجود. يعني
امريكا لو محتاجة سوريا تاخد موقف من الثورة السورية ايجابي، لو محتاجة روسيا تاخد موقف كانت خلت روسيا خدت. بس هي امريكا مقوية روسيا ومخليها يعني على اساس ان ده على هواها هي لتدمير الدولة السورية لصالح اسرائيل.
المسألة تتعلق بالتحالف الجديد، التحالفات في المنطقة.
طيب هنتوقف عن التحالفات، هناخد الاستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي اليمني. استاذ مختار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واهلا بك يا اخي محمد وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام جميعا.
شكرا لك. اخر التطورات البيدادية لديكم يعني؟
نعم، آخر تطورات طبعا هي التهجير الذي حصل لإخواننا في دمشق. اليوم وصلت أكثر من 350 سيارة محملة بالنساء والأطفال، محملة بالأسامة وبالسكالة، محملة بالآغاث، محملة بالجراح، محملة بشرف اليمن وب يعني ما تحكي قصصا. وما حصل في دمشق اليوم وصل أكثر من 4000 لاجئ، أنا أسميهم لاجئون، هجروا بالقوة وأقصوا قسريا من ديارهم وأموالهم ووطنهم. اليوم في اليوم بعد صلاة المغرب تقريبا وصلت هذه السيارات أكثر من 350 سيارة بحسب الناشطين، وصلت إلى مقصر أزرقين في العاصمة صنعاء، واتجهت إلى بعض المساجد. الدولة للأسف الشديد لم توفر لهم مساكن، لم توفر لهم ملاجئ، لم توفر لهم، فتحت المساجد والآن المساجد مكتظة بعدد كبير من النساء والأطفال والأرامل من أبناء دمشق الذين خرجوا اليوم. والخروج ما زال تباعا، وتحدثت أخبار من سعدة أنه يعني سيستمر الخروج حتى يوم ليلة غد.
طيب طيب يعني هل هناك ردود فعل غاضبة من اليمنيين؟ هل هناك ردود فعل من غاضبة من اليمنيين على الرئيس اليمني الذي ساعد على إبرام هذه الصفقة وإخراج أهل اليمن من بيوتهم؟
نعم، هناك سخط شعبي كبير جدا. طبعا الصحف، المجلات، المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يعني الجميع ساخط من هذا التهجير القسري. الأحزاب السياسية خرجت ببيانات تستهجن هذا العمل الإجرامي، هذا العمل الذي لم يحدث على مر التاريخ، لم يحدث منذ أكثر من 2000 عام أن تم تهجير مواطنين أو تم تهجير يعني دولة تتفق مع الميليشيات أن تهجر مواطنين. الجميع يعني ما زال في ذهول شديد مما يحدث، لا يصدق الجميع أن يكون إخراج
أكثر يعني في خبراء
بينهم أطفال ونساء و
في هناك خبراء يقولون ان هذه صفقه اقليميه، يعني نسمع بعض المختار، عفوا اقاطعك، هناك من قال ان هذه صفقه اقليميه، يعني كيف نفهم ذلك، وخاصه اننا بالامس يعني نشرنا في حلقه استوديو صفا تقرير المخابرات التركيه الذي قال فيه تفاصيل المؤامره كامله وما تفعله ايران في الداخل اليمني.
نعم، الجميع يعرف طبعا أن الاتفاق الذي أبرم والرسائل التي تمت أو الاتصال الذي تم بين السلفيين ورئيس الجمهورية، طبعا هم طلبوا من رئيس الجمهورية الأمان، فقال لهم لا أستطيع أن أحميكم، أكثر من 7 ألوية في سعد المحاصرة بيد الحوثيين، وهناك دولتين يعني تقف ضدكم وتريد أن يخليكم، وليس لكم حل إلا أن تغادروا من أرضكم لكي تخرجوا بسلام، وإلا بأن الحوثي سيقتحم دماج وسيقتل من يريد ويأخذ من يريد، وكان يعني لا يوجد لديهم مفر وليس لديهم مخرج 3 أشهر وهم بين القصف والحصار والجميع ضدهم، تآمر عليهم القبائل وتآمرت عليهم الشجر والحجر، لم يسعفهم أحد 3 أشهر وهم محاصرين من جميع الاتجاهات، لا غذاء ولا دواء ولا شيء يدخل إلى دماج، فكان يعني لم يكن بيدهم أي شيء إلا أن يذعنوا لهذه
سيد مختار، يعني انتصر الحوثي
طبعا من أمير العاصمة عبد القادر آل هلال،
انتصر الحوثي في هذه المعركة وهجر أهل دماج، يعني هل يدفعه ذلك إلى مزيد من التمدد داخل الدولة اليمنية؟
لم ينتصر الحوثي، ما حصل
لا بس انتصر، يعني الدولة هجرت أبنائها من أجل ميليشيات الحوثي ومن أجل إيران، يعني كيف تقول لي لم ينتصر؟ أين القبائل؟ يعني على مدار عامين ونحن نقول يا قبائل اليمن، يعني نقول يا أهلنا يا أهل قبائل في اليمن، لا وجدنا قبائل ولا وجدنا يمن، هناك إسرائيل جديدة تهجر تستوطن في اليمن، يعني العصابات الصهيونية بعد وعد بلفور فعلت ما فعله الحوثي الآن في اليمن في 1917، فأين القبائل التي كنا نناديها عبر عامين من النداءات والرجاءات؟
أنتم علمتم منذ العام 2011 ومنذ اليوم الأول لحصار منطقة دماج كانت قناة صفا تنادي وتصرخ في
قبائل
وسياسيين وأحزاب ومنظمات، ولكن للأسف الشديد أن الجميع تخلى عن دماج، الجميع تآمر على دماج، لم يسعفهم أحد، يعني
سيد مختار أنا المسألة اليوم المسألة عندي ليست دماج، يعني أنا لا أتحدث عن دماج فقط سيد مختار، يعني سيد مختار عفوا مقاطعة، أنا لا أتحدث عن دماج، سؤالي لك يعني حدث هذا في دماج، إذا انتصر الحوثي باستراتيجيات الحرب والميليشيات والعصابات سميها ما تسميها، ونجح في أن يهجر قرية كاملة بسكانها ليستوطن مكانها لكي تصبح صعدة كلها كمحافظة هي خاضعة للإثنى عشر الحوثي الإيراني، يعني هل ده يدفع لمزيد من التمدد داخل اليمن؟ القضية ليست دماج، انسى دماج، تفضل.
نعم، بالنسبة للتمدد خارج صعدة وخارج دماج بعد أن قضى على دماج، الحوثي الآن يفكر بالتمدد ما هو دون صعدة، طبعا دماج هي كانت يعني داخل صعدة وهو يعني يعرف أنه سيأتي اليوم ويقضي على دماج، لكن الخطير في الأمر أن صعدة أو أن الحوثيين لن يستفوا بدماج، سيكون لديهم مشروع توسعي آخر، الآن وصلوا إلى مشارف العاصمة صنعاء، لا يوجد بينهم وبين مطار صنعاء الدولي إلا بعض الكيلوهات فقط، هم الآن موجودين في محافظة تعز، موجودين في محافظة سرت، تمددوا وتغلغلوا في معظم المحافظات الجمهورية اليمنية، حتى في محافظات الجنوب، في محافظات الجنوب الآن أصبح لهم تواجد، وأصبح لهم صوت يسمع في الجنوب، فالتمدد والتغلغل الحوثي في اليمن سيستمر، وأنا أنادي الجميع كما تم تهجير أبناء دماج سيتم تهجير جميع المناطق.
هذا ردك على سؤالي سيد مختار، هذا ردك على سؤالي، ما سربه تقرير المخابرات التركية بالأمس أن في صنعاء العاصمة إلى 2017 سوف تصبح صنعاء خاضعة للحوثي الإيراني، خاضعة لإيران، يعني عاصمة اليمن ستكون فارسية مجوسية، هذا ما قاله التقرير. طيب، وقال أيضا التقرير إن هناك في صنعاء بيوت للحوثيين خاضعة للحوثي بها أسلحة وذخائر ومفرقعات ويعني قنابل، إذا ما بدأ الحوثي يدخل صنعاء سوف يفجرون المحافظة كلها. هل هذا بعلم الدولة ويعني الناس ستتحرك على هذا الإطار؟
نعم، هذه معلومات حقيقية ومعلومات يعني معروفة لكثير من المتابعين والمراقبين. هناك منطقة اسمها منطقة الجراف في العاصمة صنعاء، هناك يتم تخزين الأسلحة والحوثيين منتشرين هناك ولديهم أماكن تخزين السلاح. وقد كشفت المخابرات اليمنية قبل أشهر أن ميليشيا الحوثي تقوم بتخزين وتوريد السلاح إلى هذه المنازل. هم موجودون في مناطق محدودة في صنعاء القديمة وموجودون في الجراف كما ذكرت لك مسبقا، ولهم جيوب في منطقة حزيان ومناطق كثيرة في العاصمة صنعاء، وهذا طبعا معروف والدولة تعلم والمخابرات اليمنية تعلم هذا، والأمن السياسي والأمن القومي من المؤكد أن هذه المعلومات معروفة لديه وقد أعلنت وسربت هذه المعلومات من قبل.
شكرا صراحة يا الكاتب الصحفي الياباني، عفوا على المقطع، شكرا جزيلا لك. تقرير بالأمس أذعناه في حلقة استوديو صفا، صادر المخابرات التركية في دولة إسلامية كبيرة، كان في تفاصيل لقيام دولة يعني فارسية صفوية داخل اليمن على أنقاض اليمن العربي، اليمن السني، يمن الحكمة. كيف تقرأ هذه الأرقام يعني أو هذه
الكلام المدهش دلوقتي اللي بسمعه من الأستاذ دلوقتي إن التقارير المخابرات اليمنية عارفة هذا الكلام
وبتسلم
وهذه التقارير بتسلم إلى أعلى سلطة موجودة في الدولة وهو رئيس الجمهورية، ومع ذلك تحفظ هذه التقارير في الأدراج ثم يتعاونوا مع إيه أو يتسامحوا مع التمدد الشيعي الموجود في في اليمن. دي زي انا بعتقد ده يعني قرار دولي، يعني انا اعتقد ده حتى قرار امريكي، يعني اذا شاءت السلطات الامنيه ان توقف مثل هذا التمدد هتوقفه. ولكن زي ما قلت لك انه بعد يعني لازم ناخد بالنا كويس، او انه بعد انهيار المشروع الاخواني في مصر وبعد تعثره في تونس اعتقد ان الحليف السني تراجع، الامريكان تراجع، انتهى
خلاص، خليهم بقى حليف الشيعي
بدو
تفرح الدول العربيه
فهم الان بيتسامحوا كثيرا مع ايران، بل ايران زي ما قلت لك ما كانش بتتفاوض مع الغرب ومع امريكا على الملف النووي، لا كانت بتتفاوض معاها بتقايد هذا بتقايد هذا الملف
عندي هلال شيعي
بنفوزها في هذه المنطقه. وخلي بالك برضو اللي بيحصل في اليمن تقريبا هو نسخه أسوأ من اللي بيحصل في لبنان، يعني عندما تقترب قوات الحوثي الى المطار نفسه، المطار نفسه كما تعلم في لبنان المطار مطار بيروت موجود في
الحزب الله
تحت الوصايه والولايه الامنيه لحزب الله. يعني انا عايز اقول لك ان اللي بيحصل في اليمن ده أسوأ من اللي بيحصل فيه، يعني كنا مثلا اقول لك ان هم اقصى طموحات ايران انها تؤسس نسخه لحزب الله في اليمن،
رجع لا تاخد اليمن كله،
تاخد
زي ما حصل في العراق، يعني عملوا في الدستور فدراليه خافوا ما يحكموش، فجاه حكم الشيعة على العراق.
هو اقول لك على حاجه،
رجعوا قالوا لك العراق موحد.
هقول لك حاجه، هم دلوقتي الايرانيين يعني بيركزوا كويس قوي في الدول اللي بتنهار فيها الدولة. يعني مثلا هم احتلوا العراق ما فيش دولة اسمها موجودة هناك، واحتلوا سوريا ما فيهاش دولة، واحتلوا لبنان ما فيهاش دولة. فعلا في أزمة هوية موجودة في اليمن، والهوية دي أضعفت أو أوجدت قدر من الهشاشة داخل النسيج السياسي والاجتماعي في اليمن. اليمن هناك ما فيش دولة فعلا. انت حتى خلي بالك حصل فيه تصريح امبارح خطير جدا صدر من رئيس قوات التعبئه الباسج في اللي هو اسمه محمد رضا النقدي في ايران، قال لك كلام خطير جدا، كلام فيه نوع من الفجاجه غير مقبوله. قال ان احنا سنؤسس قوات باسج في الاردن وفي مصر. الكلام ده نشرته صحيفه الشرق الاوسط اللندنيه النهارده. محدش هيعرف هيؤسس مثل هذه القوات في مصر
ايه الخلايا النائمه اللي عنده
ازاي؟ لا بشكل شرعي، يعني بشكل اتفاق ولا على الطريقه تاسيس خليه حزب الله في سيناء التي ضبطت عام 2009 وحكم بعضها وبعض الآخر هرب من السجون أثناء ثورة يناير. يعني أنا عايز أقول لك إن ده كلام خطير جدا بيتكلم بفجاجة وبصراحة. ده مسؤول عسكري رفيع جدا موجود في طهران اسمه الجنرال محمد رضا.
هم كذابين وبيقولوا بلا
أفعال. لا أنا بقول لك هم بيتخيلوا بيتخيلوا.
أخذ نعم. بس الشيخ خالد الأصابي الباحث في الدين الشيعي. شيخ خالد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في محمد وحيا الله بيتك الكريم وحيا الإخوان المشاهدين الكرام.
حياكم الله. على مدار عامين شيخ خالد ونحن نتحدث عن دماج وفك الحصار وغير ذلك وإذا بأهلها يهجرون يعني أين القبائل اليمنية التي كنت تناديها على مدار عامين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لله الدين. أما بعد، القبائل اليمنية بذلت جهدها مشكورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها على ما قامت به. ولا تزال إلى الآن بعض القبائل من حاشد وأرحب وكذلك الجوف وحجور باغلة مستمدة في الدفاع عن دينها وعقيدتها، ولكن القضية أكبر من القبائل. والحوثي كان قد أشرف على النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود القبائل اليمنية التي غارت على دينها وعلى عقيدتها. لولا أنه تدخلت الحكومة اليمنية فأنقذت الحوثي. وأنا أقول بكل صراحة أن الحكومة اليمنية هي التي أنقذت الحوثي بعد أن كان وكاد أن يهلك الحوثي، وذلك بأن رفعت عنه الحصار من جبهة حرب. ثم بعد ذلك ذهبت وساطة بقيادة عبد القادر هلال وغيره إلى دماج. فلما وصلت الوساطة إلى دماج وكان الإخوة السلفيون قد تمركزوا كما هو معلوم لدينا في جبل براقة، وقالوا لا بد أن ينزل الإخوة السلفيون من جبل البراقة حتى تمسك جبل البراقة الحكومة، والأمن اليمني هو الذي يمسك جبل البراقة. وضغطوا على الإخوة لا بد أن يسلموا جبل البراقة، ووعدوهم أنهم إذا سلموا جبل البراقة أن يتم فك الحصار عن دماج. فلما سلم الإخوة جبل البراقة، وهذا الذي كنا نحذر منه دائما وتكرارا أنه بتسليم جبل البراقة ستنتهي دماج، فلما سلم الإخوة جبل البراقة ضغطت عليهم الحكومة وخيرتهم بين أمرين، وقالت لهم أما الآن بعد أن سلمتم جبل البراقة إن شئتم أن تقاوموا فقاوموا وإن شئتم أن ترحلوا فارحلوا. ثم بعد ذلك حددتهم الحكومة أنهم إذا لم يرحلوا من دماج فإنها ستقوم الدول منها بريطانيا وإمريكا بفرضهم باعتبار أنهم إرهابيين. وقال رئيس هادي أنه هو الذي دافع عنهم وإلا فإن الحكومات هي التي ستضربهم، وهذا كذب مبين. ثم بعد ذلك يأتي فيعدهم أنه سيبني لهم مركزا في الحديدة وأنهم سيخرجون، وبعد ذلك يتجهون للحديدة كما طلب الشيخ يحيى العجوري. ثم بعد ذلك يخلف وعده وينكث وعده، واللجنة الرئاسية تنكث وعدها. وبعد ذلك لم يعطيهم شيئا في الحديدة، وكلف بعض أو تكلفت بعض الأطراف الخارجية أن يعملوا هناك مؤتمرا صحفيا في الحديدة بما يسمى بالحراك التاني، أنهم لا يقبلون بدخول الشيخ يحيى ولا بمركز دمان إلى الحديدة باعتبار أنه إذا دخل الحديدة أنه سيجلب عليه المشاكل. وأنا أقول بكل صراحة لعل هذه الجهات هي مدفوعة من الدولة أو من أطراف خارجية من أجل تعشير الجو والتعديل.
طيب
على
شيخ خالد، يا شيخ خالد نتكلم سياسة. يعني الرئيس اليمني خاضع لميليشيات الحوثي وهجر مواطنين يمنيين من أماكنهم التي ما زالوا فيها أو يعني مقيمين فيها وولدوا فيها كابرا عن كابر منذ مئات السنين. إذن القبائل التي كانت مع الأهل دماج وكانت ضد الحوثي، لو رفعت السلاح في وجه الدولة وكونت قوة على الأرض، هل يخضع لها أيضا عبد الرب منصور هادي وجيشه وأمنه ورئيس وزرائه ويعيد أهل دماج إلى أماكنهم؟
لابد أن هذه بعد هذا الفعل الذي فعله وبعد هذه الخيانة العظمى لشعبه ودينه ووطنه، أنا أقول أن هذا ينذر أن الرئيس هادي لا يمكث في السلطة إلا قليلا، فإن الشعب اليمني غاضب من طرفه إلى طرفه، لأن الرئيس هادي فعل كما فعلت بريطانيا وأعطت فلسطين لغير من يملك، والرئيس هادي أعطى دماج لمن لا يملكه وليس من أهله، أعطاه للحوثي والحوثي أصلا ليس من صعدة وإنما هو من عمران من بلاد الحوث. واعتبر الحوثي أن الذين يأتون من المدن التي ليست من صعدة أنهم أجانب. أصبح الذي يأتي من صنعاء ومن إب هذا أجنبتهم. فأنا أقول أن الرئيس هذه لم يمكث في السلطة طويلا، بل إنه ستكون ثورة سنية للانقراض عليه إذا لم يواجه أسراره ويرجع لاعتبار أهل السنة، فإنه لن يبلغ بالسلطة إلا قليل، باعتبار أنه قد أغضب الشارع السني وانحاز انحيازا كاملا للشيعة الذين يقتلون أهل السنة في دناج. فبهذا ظهر لنا أن الرجل عنده أفكار لا زالت هي تابعة لروسيا، لأن الرجل درس في روسيا وداعم بروسيا، ولعل هذا كان بإملاء الروسي الإيراني على الرئيس هذه. وكان يظهر لنا التعاطف قبل أيام بأنه قبض السفينة جيهان التي جاءت من إيران محملة بالأسلحة وتوحد إيران، وإذا به بإملاءات خارجية، حيث أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية التقط الرئيس هادي وطلب من الرئيس هادي أن يخلي دماج من السنيين، وهذا كده خدمة جليلة للحوثي، حيث أنه ينادي صباح المساء بأن الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. لكن اتضح لنا أن الذي قدم خدمة جليلة للحوثي هو الرئيس هادي بإملاءات من القائم بأعمال السفارة
الأمريكية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر هاتف البحث في الدين الشيعي. يعني مشاهدي الكرام، اذا على اهلنا اهل السنه في اليمن، ودول بيمثلوا 97% او على الاقل 85% على اساس 7% اثنا عشريه والباقي زيديه، فكلهم من زيديه مع الاثنا عشريه 15%، يبقى عندي 85% من المكون اليمني هو مكون سني موحد خالص. هؤلاء الموحدين، هؤلاء اليمنيون المسلمين الحقيقيين، اذا ما خرجوا، هل اذا ما خرجوا على الرئيس وعلى الدوله وكونوا قوه يعني وهم معهم حق، يعني هم سيخرجون عليه، يبقوا في أماكنهم حتى لا يهجروا ليطالبوا بحقوقهم، من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد، هؤلاء هجروا عن بيوتهم أي أموالهم، يعني واحد جاي يأخذ بيتي اللي هو الحوثي، هل هؤلاء يعني إذا ما خرجوا يعود الرئيس اليمني عن قراره ويرجع أهلنا في دماج إلى مكانهم؟ وهذا أفضل على اعتبار أن الحوثي يعمل لأجندة إيرانية لاحتلال اليمن، أما الأفضل منهم من يخرج على النظام وليبقى في مكانه ويطالب بحق. ماذا تقول في هذا الكلام؟
هي القاعدة بتقول دائما إذا غابت الدولة فكل شيء مباح. بس أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة فيما يتعلق باليمن وغير اليمن. يعني أنا الحقيقة كل المناطق العربية أو الدول العربية التي تشهد تمطر وفتن شيعية وحضور إيراني فيها، الحقيقة محتاجة للمساعدة. محتاجة مساعدة من القوى السنية الإقليمية الكبيرة. الحقيقة إن في عبء كبير جدا ملقى على عاتق المملكة العربية السعودية. يعني إحنا مش ممكن نترك المملكة العربية السعودية وحدها تتحمل الأعباء الموجودة
كله بقى
اليمن
ولبنان
والبحرين وفي سوريا، يعني بجانب طبعا الجانب القطاع من العمل الاهلي في
رغم ان السعوديه اقل ضررا من غيرها
في قطر، في قطر وبرضه المجتمع الاهلي موجود في الكويت، وده ما يقدرش طبعا يضاهي ولا يوازي الدعم الدولي الكبير اللي بتقدم لايران ول يعني طبعاتها المختلفه في بعض هذه الدول. فانا شايف ان برضه يعني مثلا انا يعني من يومين انا قرات تقرير غربي بيتكلم على تخزين الأسلحة الإيرانية في الجزر إريتريا موجودة في البحر الأحمر.
بعدين بتنقل محمود.
نعم.
التقرير التركي قال إن الميليشيات اللي بتتدرب عشان تخرب في اليمن بتتدرب في إريتريا.
وبتنقل بعد كده إلى 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 إلى, إلى, إلى اليمن. أين المخابرات بتاعة الدول العربية السنية؟ موجودة فين؟ مش موجود خالص.
بقول لك الشيخ خالد بيقول لك الرئيس اليمني شيوعي. نعم. هاخد فاصل ونعاد اللقاء. الشيخ الكرام نخرج لفاصل بعده ونلتقي بضيفنا الكريم. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. أجدد حديث محمود، حياكم الله. مشاهدي الكرام ننتقل في ملفاتنا الليلة، ومن ضمنها في حلقتنا استوديو صفا، وهي ساعة فقط كما تعودنا مع حضراتكم كل أربعاء على الملف أو إلى الملف العراقي. قصف الجيش العراقي يوم الأربعاء مناطق بمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم امرأتان وثلاثة أطفال بجروح مختلفة. ومن جهة أخرى أعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل 52 شخصا على الأقل في تفجيرات في العاصمة العراقية بغداد. نشاهد التقرير التالي.
خصف الجيش العراقي اليوم الاربعاء مناطق لمدينة فيوجة بمحافظة الانبار الغربية العراق ما اسفر عن اصابة 11 شخصا بينهم امرأتان وثمانية اطفال بجروح مختلفة. وقال مدير مستشفى فلوجة العام عبد الستار ان مستشفى فلوجة العام استقبل منذ صباح هذا اليوم 11 مدنيا بينهم امرأتان.
يبدو ان هناك مشكلة في التقرير، الان يتم اصلاح الخلل. يعني نتوجه الى ضيفنا الكريم استاذ محمود العراق. هناك جرح ينزف اخر تسببت فيه ايران بميليشياتها بدءا من المالكي الذي يسمى رئيسا للوزراء نهاية بعصائب اهل الحق وفيلق بدر وغيرها. ماذا تقول عن هذا الجرح ايضا لمحافظاتنا السنية في العراق؟
لا شوف حضرتك، انا يعني اينما وجد تنظيم القاعدة وجدت ايران، يعني انت تلاحظ هذا التزامن. يعني
طب هنشوف التقرير ونعود لك. نشاهد التقرير مرة اخرى مشاهدينا الكرام.
قصف الجيش العراقي اليوم الاربعاء مناطق بمدينة الفلوجة بمحافظة الانبار غربي العراق ما اسفر عن اصابة 11 شخصا بينهم امرأتان وثلاثة اطفال بجروح مختلفة. وقال مدير مستشفى الفلوجة العام عبد الستار الواس ان مستشفى الفلوجة العام استقبل منذ صباح هذا اليوم 11 مدنية بينهم امرأتان وثلاثة اطفال اصيبوا بجروح مختلفة نتيجة القصف المدفعي للجيش على منطقة الحي العسكري والحي الصناعي شرقية مدينة الفلوجة ومنطقة الصقلوية شمالية المدينة واصفا عددا من الاصابات بالخطيرة. في هذه الاثناء افاد امير قبيلة جميلة في الانبار رافع مشحن الجميلي باستمرار الاشتباكات بين مسلحي ثوار العشائر وقوات الجيش الحكومية في قرى مختلفة في منطقة الكرمة شرقية الفلوجة. وبحسب الاجمالي فان ثوار العشائر استطاعوا بسط سيطرتهم على قرى مختلفة من منطقة الكرمة ولن يسمحوا لقوات الجيش بالدخول اليها ابدا. جدير بالذكر ان محافظة الانبار ذات الاغلبية السنية تشهد منذ اكثر من اسبوعين اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف بثوار العشائر، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش التي تحاول دخول مدينتي الرماد والفلوجة. ومن جهة اخرى اعلن مصدر امني عراقي عن مقتل 52 شخصا على الاقل في تفجيرات في العاصمة العراقية بغداد وفي قرية قرب بلدة بعقوبة الشمالية يوم الاربعاء. واضافت الشرطة ان اعنف هجوم كان في انفجار قنبلة في سرادق عزاء لشخص موال للحكومة، وقتل في هذا الانفجار 18 شخصا واصيب 16 في قرية شطب جنوبية بعقوبة وفقا لوكالة رويترز.
انضم الينا عبر الهاتف المشاهد الكرام استاذ فاروق الزفيري المتحدث باسم الحراك السني في الانبار او الثوري في الانبار. استاذ فاروق نرحب بك.
حياك الله. مرحبا بك.
حياك الله. يعني تفجيرات في بغداد، هل يدل ذلك على انتقال يعني التوترات الى كافة المحافظات العراقية ليس السنية فقط؟
أنا أعيد الكلام لو سمحت، عيد السؤال.
يعني هناك تفجيرات في بغداد اليوم، هل هذا يدل على أن التوترات تطال كافة المحافظات العراقية؟
نعم أخي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة هذه التفجيرات اليوم والبارحة وفي كل المحافظات بدأتها الحكومة من جديد كما هو معلوم للجميع، عندما انهارت في الأنبار رجعت مرة أخرى إلى هذه التفجيرات في المناطق السنية، المناطق الشيعية وقرب الأسواق وغيرها لارجاع بغداد والمحافظات الأخرى إلى هذه الفوضى الأمنية التي هي لا تعيش، هذه الحكومة لا تعيش إلا بالفوضى الأمنية. نحن نعلم أن هذه الحكومة عندما حاولت أو ضربت عشائر الأنبار وغدرت فيها خلال هذه الأسابيع الماضية رأينا أن الوضع في المناطق في بغداد خاصة وفي المحافظات قد استتب قليلا ولم يكن هناك تفجيرات ولا مفخات ولا غيرها. هذا دليل واضح جدا على أن الحكومة هي اللي تفعل هذه الأمور. اليوم عندما انكسر ظهرها في الأنبار والحمد لله تعالى انكسرت هذه الميليشيات رجعوا مرة أخرى ليؤججوا الشارع في بغداد وفي المحافظات الأخرى.
هل هناك مسائل سياسية لحل الأزمة بينكم وبين حكومة المالكي؟
والله حقيقة الأمر حكومة المالكي هي التي تسعى دائما للفتنة ونحن دائما نسعى للخير وتهدئة الأمور، لكن هذه الحكومة اليوم هي ضربت كل هذه العهود والمواثيق على الحائط وقد أعلنوها كما تعلمون، أعلنها رئيس الوزراء علانية حرب مقدسة بين أتباع الحسين عليه السلام وبين أتباع يزيد، ويقصد بهم أهل السنة، وهو قال بيننا وبينهم بحور من الدم، فليس هناك تفاهم وليس هناك شيء إلا أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا.
شكرا أستاذ فاروق زفيري المتحدث باسم الحركة الثوري بالأبار، شكرا جزيلا لك. أخذ من كلام الأستاذ فاروق،
صحيح
قال المالكي طلع يعني تخيل رئيس حكومة يحكم دولة كبيرة زي العراق، طلع قال نحن أنصار الحسين وهم أنصار يزيد، أي أن كل سني يجب قتله على اعتبار أننا من أحفاد بني أمية. كيف تستغل إيران الدين الشيعي وخاصة من يسمون أنفسهم الشيعة العرب في ذبح إخوانهم من أهل السنة؟
هو كويس أنه صدر مثل منه مثل هذا الكلام الطائفي، لأنه في الجانب الآخر لابد أن نبين شيء لتنوير الوعي العام ما يحدث مثلا في العراق وفي سوريا على وجه التحديد. يعني المقاتلون السنة في سوريا يقاتلون بشار الأسد نظامه لأنه مجرم وليس لأنه طائفي أو لأنه مثلا يعني ينتمي إلى الطائفة الشيعية العلوية الشيعية، بس على سبيل المثال، بدليل أنهم يقاتلون أيضا داعش السنية لأنها مجرمة. يعني المسألة هنا يعني هم يقاتلون بشار أنه مجرم، وبدليل أنهم أيضا يقاتلون داعش رغم أنها سنية لأنها مجرمة. كذلك أيضا أنهم يقاتلون أهل السنة في العراق المالكي لأنه مجرم وليس لأنه شيعي على سبيل المثال. يعني في علو وفي سمو الحقيقة، في مروءة واخد بالك، وفي قضية عادلة تتعلق بالإصلاح السياسي، طلب الحريات، بالانتهاكات، بالحقوق،
وطلب بسيط
بالحقوق.
يعني طلب وطلب بسيط
لكن أنا عايز أقول لك بس يعني أنه أنا بحيي الأستاذ فاروق ده من شوية لما قال لك أن التفجيرات التي وقعت في بغداد هي من صنع الأجهزة الأمنية التابعة للملكي. لازم ناخد بالنا قوي أن الملكي قدر أنه هو يعطل الانتخابات ويطول عمر وجوده في السلطة باللي عمله في الأنبار وفي الفلوجة وفي الرمادي وبالتفجيرات. يعني في تواتر للتقارير الغربية بتقول أن في هناك قرار دولي، وحتى إيراني أيضا لن يسمح لمدة ثلاثة لمين للملكي، فهو بيحاول يؤجل الانتخابات عشان يطيل مدة بقائه في السلطة. حاجة تانية، يظهر أيضا أمام المجتمع الغربي بأنه شريك لهم في مقاومة الإيه؟ الإرهاب. يعني أنا عايز أقول لك أنه يعني ده شغل أجهزة أمنية واضحة جدا وفيه وعي واضح جدا
من السنة.
الحاجة التانية، بس هو فيه مأزق حقيقي واقع فيه الملكي يتعلق بإيه؟ كما تعلم أن السلطة التي أسست بعد الغزو سنة 2003 اللي عملوها الأمريكيون كانت بتعتمد على خليط من إيه؟ من أهل السنة ومن بدرجة أكبر وأقل والشيعة بدرجة إيه؟ أكبر. يعني هم كانوا يعتمدوا على حزب الجماعة الإسلامية إخوان المسلمين اللي هو طارق الهاشمي، وكذلك اعتمدوا أيضا على حزب الدعوة اللي هو المالكي والجعفري الشيعة. بعد ما خرج الأمريكيون من بغداد، الإيرانيين ضاقوا زرعا بوجود أهل السنة في السلطة، فاستبعدوا
الرموز
استبعدوا الإيه
الهاشمي،
وبدأوا هذه الأيام أيضا يقصوا الصحوات. أصبح اختفت الزعماء، يعني اختفى زعماء أهل السنة ولم تبقى إلا القوى المحليات الشعبوية. دي مشكلة بالنسبة للملك، يعني دايما عادة لما يكون في زعامة لقوة أو جماعة
تقدر تحدد الرأي،
لكن وجود قوة شعبية محلية
فالحقيقة
في مأزق حقيقي وقع فيه الملك الآن.
هم اللي عملوه،
هو اللي عملوه أنه أخفى الزعامات الكبيرة كان ممكن يتفاوض معها، بدأ يتعامل مع قوة شبحية موجودة مش قادر يحددها بالضبط. يعني أنت لو شفت الخريطة الموجودة دلوقتي في الرمادي وفي الأنبار وفي
الموصل
بالقوى السياسية، هتلاقي يعني عندك المجلس العسكري وعندك جيش المجاهدين والجيش الإسلامي،
خلاص عملوا دولة داخل الدولة.
وبرضو الجيش الطريق النقشبندية، هتلاقي في تنوع كبير جدا موجود، وفي أيضا حالة من إيه من 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 الولاءات غير المحددة. يعني مثلا يعني الوضع بالنسبة له مربط بشكل غير عادي. يعني مثلا هتجد مثلا مسلح القبائل على سبيل المثال، هتلاقي بعضهم مع الصحوات ضد الجيش العراقي، بعض مسلحي برضو السنة في الأنبار هتلاقيهم مع داعش ضد الجيش العراقي، وجزء تاني أصلا مع الجيش ضد داعش. يعني في حالة من الارتباك والسيولة والهشاشة صعب على المالكي ان هو
يلمها
او يتعامل معها، ودي مشكلة. هو فرطة ورطة حقيقية. لازم ناخد بالنا من دي.
بس امريكا معاه وايران معاه
طبعا وخلاص
العالم كله بقى
هو خد دعم الامم المتحدة
ده بان كيمون امبارح
وخد دعم الامريكان انه قدر يقدم نفسه بوصفه ان هو ايه شريك
محارب للارهاب
زي ما بقول لك انا اينما وجدت القاعدة فيوجد الايه التمدد
بعيدا عن القاعدة كل من هو مسلم سني مش عايزين نصنف يعني ما لناش علاقة بالقاعدة ولا بداعش ولا غير ذلك
نعم.
بص محمود انا عفوا يعني كل من هو مسلم سني اسمه ارهابي
ما هم صنعوا القاعدة صنعوها عشان كده
بعيدا عن يعني بص يعني ليس دفاع عن القاعدة وغيرها يعني لكن القاعدة كنموذج انت واخده كنموذج لكن انا بقول لحضرتك ان طب هناك ارهاب شيعي لماذا لا تجربه امريكا والغرب
لا ما هم
يعني حسن نصر الله بيذبح في السوريين فيلق بدر عصائب اهل الحق يعني
داعش بسم الله لما ظهرت لمصلحة مين لمصلحة بشار
أين كان هدفها وتكوينها بص شيخنا أين كان هدفها وتكوينها يعني خلاص نتكلم عن الميليشيات الشيعية يعني انا عندي انت تقول داعش والنصرة مثلا او داعش والقاعدة دعك من هذا ونيجي نقيم فعل الاثنين النصرة او تنظيم القاعدة لم يقتل عراقيا واحدا في العراق كان مستهدفا للامريكان فقط الى ان تم القضاء عليه من ابناء العراق فاستفرد المالكي بهؤلاء
احنا اتكلمنا قبل كده بانه التنظيمات المسلحة الشيعية الموجودة في سوريا او الموجودة في لبنان او بديت موجودة في بعض الدول الافريقية والموجودة ايضا في اليمن دي كلها في اطار تبادل التحالفات في المنطقة واخبرك ازاي هما في اطار النسق الشيعي المتحالف الان مع الامريكان واللي راضي عنه الامريكيون الان فشيء طبيعي ان يتغاضوا عنه ولكن هناك مبررات احيانا الغرب يعني ايه
بتصب في صالح الشيعة والغرب
الشيعة يعني مثلا انت دلوقتي في سوريا وضع السوريون امام خيارين داعش ولا بشار وكذلك وضع العراقيون امام خيارين
لكن السوريين اكثر فهما
يعني
منا جميعا
يعني
وسوف يقولون لا لبشار وينتصر
وحاول الملكي ان يضع نفسه في هذه المقارنة انا ام داعش هذه المسألة المشكلة ان في بعض التنظيمات اللي فيها غلو وتصرف حقيقة بتخدم على الأجندة الطائفية الإيرانية في المنطقة
والسوريون والعراقيون لا يرضون بأن يهدم التوحيد وتهدم مساجدهم بث ناشطون صور المسجد الحسن البصري في مدينة الوجه بعد تعرضه للقصف من قبل قوات رئيس الوزراء المالكي الطائفي نشاهد هذا القصف والذي بثه ناشطون
جامع الحسن البصري بعد تعرضه للقصف من قبل قوات الجيش العراقي
طيب استاذ محمود يعني لو شفنا الفيديو ده مسجد للحسن البصري وهو من علماء السنة طبعا هناك مساجد كثيرة يعني هدمت في بغداد يعني قام ميليشيات ما يسمى بجيش المهدي التابع للشاب المعجزة مقتدى الصدر بإحراق 178 مسجد بعد الغزو الأمريكي والغزو الشيعي الصفوي يعني ترى أن هذا الدليل على طائفية هؤلاء
بالتأكيد ما هو طائفية
مسجد
ده هي في صراع الهوية المعمارية يعني في صراع على الهوية المعمارية لعراق
حلوة صراع المعمارية
لأنه
جميلة
يعني البعض يعتقد أن الهوية تعتقد بالثقافة والحضارة فقط لا غير لا هناك
الفن يعبر عن هذه الهوية
المعمار له هويته
حضارة الإسلامية الفن الإسلامي
أنت يعني أنت لو نزلت اسطنبول أو تنزل من مطار أتاتورك من أول لحظة يعني رغم علمانية
الدولة
انك على طول تحكم الدولة المسلمة
مسجد آيا صوفيا
المساجد الموجودة الموجود كذلك خلي بالك هذا الوعي موجود على فكرة في صراع حصل يعني في بعض الدول بيحدث فيها صراع المساجد والكنائس على سبيل المثال وده صراع الهوية المعمارية للدولة نفسها يعني عندك مثلا اللي هم الألمان وأنجيلا ميركل قالت صراحة هذا كلام قدام حزبها المسيحي الديمقراطي وقالت لن نسمح
بأن
تعلو المآذف قباب الكنائس
الألمانية
لأنها الآن على الهوية المعمارية الألمانية الهوية المسيحية اليهودية الألمانية هي الآن عليها من أن يتمدد الإسلام الرمزي ويغطي عليه وغير هويتها. فاللي حصل دلوقتي دوت ده استهداف للهوية السنية للعراق،
طمس للتاريخ الإسلامي الذي هو تاريخ السنة.
عشان كده لازم ناخد بالنا قوي وننصح أخواننا في العراق وفي غيرها أن معركة الهوية معركة مهمة جدا جدا جدا، وجودك كله معلق ورهاء
بكلمة أنت سني
ورهن إيه هذه الهوية المعمارية والثقافية.
إلى ضيفي الكريم أستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريين، شكرا جزيلا لك. وبالنهاية وكما نقول ونردد، يا أهلنا في العراق، يا أهلنا في سوريا، يا أهلنا في اليمن، يا أهلنا في البحرين، يا أهلنا في السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، كافة الدول الخليجية، إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكونوا. إذا ما قال أنا شيعي ففخر وشرف لك أن تنتسب إلى سنة الحبيب محمد سيد أهل بيت النبوة، فلا تخافوا من كلمة طائفي، فإذا كانت هي الحل فلتكن ولتكونوا، حتى يعني نضع العناوين الصحيحة للصراع الدائري الآن من قبل الصفوية الشيعية المجوسية الفارسية الموالة صليبيا وصهيونيا. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.